بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأسبوعي حول موضوع أعلنت عنه الإدارة الثقافية لإدارة مساجد محافظة الفروانية، وهو ما يتعلق بالفتن. وقد تكلمنا على معنى الفتنة وحقيقتها أو مكانها بين الحقيقة والخيال، وما تكون منه الفتنة وأنواعها وآثارها، وكيف السبيل من النجاة منها. وتكلمنا على الأحاديث الواردة في الفتن وتغير الزمان، وتكلمنا في الدرس الماضي عن أعظم فتنة أصابت البشرية وأخطرها وأكبرها إثما عند الله جل وعلا، وهي فتنة الشرك بالله جل وعلا. وبينا في المحاضرة كيف كان الناس أنهم على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، وكيف دخل عليهم الشرك، وكان أوله في قوم نوح، وكيف أنهم جعلوا صور لأناس صالحين ثم اندثرت بسبب دعوة الأنبياء وتتابعهم حتى أحيا صور الشرك ومظاهره في جزيرة العرب. عمرو بن حييل الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم يجر أقتابه لعظم ما افتراه على الله عز وجل من هذه الآلهة الباطلة. وفي هذا اللقاء نتكلم على فتنة بعض المظاهر التي هي شرك أو بوابة للشرك أو ذرائع محققة في تحقيق الفتنة الكبرى، وهي فتنة الشرك بالله جل وعلا. فمن صور الشرك أو الأشياء التي فتن كثير من الناس بها التعلق بالصالحين تعلقاً يوجب لهم مكانة أعظم مما يجب أن يكون عليه. لا شك أن الله عز وجل خلق الخليقة وجعلهم درجات، كما قال جل وعلا: درجات بعضكم فوق بعض. وهذا منه جل وعلا ابتلاء للخلق، فجعل منهم الرسل، وجعل منهم الأنبياء، وجعل منهم الصديقون، وجعل منهم الشهداء، وجعل منهم الصالحين. هؤلاء ميز الله عز وجل فيهم وبينهم وبين سائر الخلق بما أودعه فيهم من الصلاح والديانة، ولكن يجب علينا أن نتعامل معهم بالاحترام والتقدير وإنزالهم منزلتهم، لأن إطراءهم والدعوة لمزية تخصهم دون الخلق يوجب ذلك الوقوع في تعظيمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن الإطراء وإنزاله في غير منزلته التي أنزله الله عز وجل فيها، فكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فقولوا فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس محاربة للإطراء أو شيء من صوره، فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن القيام له وكان يزجر أصحابه إذا تأهبوا له قياما، كل ذلك خشية أن يكون في صدورهم من تعظيمه ما يكرهه صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك ذريعة لعبادته دون الله. حتى إن وفد بن عامر لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما السيد الله تبارك وتعالى. ولما جاءوه وقالوا: ما شاء الله وشئت، قال لهم: أجعلتموني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكذلك كان يرى في وجهه الكراهة حينما يتظاهر له أصحابه بشيء من التعظيم الغير شرعي. فإذا الصالح لهم مكانة يجب أن يحترموا وأن يقدروا، ولكن لا يطلب منهم ما ليس فيهم، فلا يطلب منهم النفع أو الضر على صورة الدعاء، لأن من الفتن التي وقعت في البشرية تعظيم الصالحين ثم يطلبون منهم الدعاء في حياتهم، وهذا أمر مشروع. كونك تطلب من رجل صالح أن يدعو لك هذا لا بأس به، لكن يستمر بهم هذا الأمر إلى أن يدعوه أو يطلب منه الدعاء بعد وفاته، كأصحاب القبور الذين يدعونهم أنهم أولياء. فالقبور أصحابها أموات، كما قال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فمن الناس من عظم الصالحين حتى إيش؟ صار يدعوهم من دون الله. فإذا رغب بحاجة أو كان حذرا من أمر أرشده من أرشده أن يذهب إلى القبر الفلاني فإن فيه ولي صالح فادعوا الله عنده، وإذا سألته يقول لك: ما ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. إذا ما ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، فكيف تدعو صاحب هذا القبر؟ قال: أنا أدعوه أرجو بركته وأرجو ما له من حق وكرامة عند الله عز وجل. فنقول هذا دعاء غير مشروع. فالله جل وعلا أخبر أن موسى عليه السلام كان عند الله وجيها ذو جاه ومكانة، ومع هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بجاه موسى، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا أئمة الإسلام كانوا يدعون الله عز وجل بجاه محمد أو بجاه الصالحين أو بجاه الصحابة أو غير ذلك. فهذه فتنة افتتن فيها كثير من الناس، فقالوا أن نؤمن أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، إنما الضار والنافع هو الله عز وجل، ولكن نطلب بركتهم. نقول: هذا عمل غير صالح ولا يجوز لكم ذلك، لأن دعاءهم هو من جنس عبادتهم، شئت ذلك أم أبيته، قبلته أم رفضته، وهذا من جنس عبادة الكفار. فإنهم كانوا يتخذون ناسا صالحين يدعونهم من دون الله، ولذلك قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون: احنا ما نعبدهم، ولكن ليقربونا عند الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجعل الله عز وجل دعاءهم نوع من عبادتهم، ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فبين الله عز وجل أن هؤلاء شركاء، وأن الإنسان قد اختصهم بهذه العبادة، لأن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا سمى الدعاء عبادة بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز دعاء غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. ربما يقول قائل وهل يدعى النبي؟ نقول نعم، وجد هذا في الأمم. قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال الله عز وجل ما كان، أي لا يمكن أن يكون لرجل أنعم الله عز وجل عليه بالوحي والكتاب والنبوة والحكمة ثم يدعو الناس لعبادته. فما يدعيه بعض الناس أن الأنبياء شرعوا لهم الدعاء ليكونوا وسطاء عند الله فهو دعوة باطلة. وقال الله عز وجل منكرا على من اتخذ الملائكة وسطاء عند الله ويوم يحشرهم فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، أولا نزه الله عز وجل، قالوا سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، قالوا سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، وبينوا أنهم كانوا يعبدون الجن. وكذلك الله عز وجل قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا دعوى أن لأنبياء الله أو للملائكة أو للصالحين بعد وفاتهم وانتقالهم جاه يوجب دعاءهم ووساطتهم دون الله فهذه دعوة باطلة، وهي من جنس عمل المشركين، وقد افتتن فيها كثير من المسلمين. وللأسف تجد في بعض البلاد الإسلامية أضرحة، قبور تقام وتزار. الناظر في مثلا بعض البلاد الإسلامية كمصر وغيرها من البلاد ممن ابتلي وفتن في مثل هذا يجد أضرحة تزار كما ويطاف عليها كما يطاف على الكعبة شرفها الله. وقد رأينا مثل هذا حتى في البقيع المدينة، مع أنها ما فيها أضرحة ولا شيء، لكن يأتي أناس متلطخين بمثل هذا الفكر، فتجد أنهم يأتون عند القبور التي يزعمون أنها معروفة لبعض الصحابة كقبر فاطمة أو عثمان أو غيره، ويلقون عليها الحجب قرطيس ملفوفة وعليها حاجاتهم، ادعوا الله أن يرزقني ولد، ادعوا الله أن يرزقني زوجة، ادعوا الله أن يرزقني زوج، ادعوا الله أن يشفي مريضي، وتجد معه في شيء من الأموال. ثم حصلت الفتنة الأخرى بأن إيش؟ تنذر لها النذور وتذبح لها القرابين، كل هذا فتنة. ووجد يعني في بعض البلاد من يحصي مثل هؤلاء الزوار خلال بعض المواسم يجدها بالملايين، وهم يذهبون إلى هذا ويذهبون إلى الكعبة. فساوى هذا بهذا، ولا شك أن هذا من جنس عبادة المشركين، وأنها من الفتن التي وقعت في المسلمين وتشبث بها بعض الجهلة، وصار يروجها بعض المتعالمة على جهال المسلمين ويغرونهم بها ويدعونهم إليها. كذلك من مظاهر فتنة الشرك الاستعانة بغير الله، فتجد أنهم يستعينون بأصحاب القبور ويدعونهم، والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة من العبادة، لكن خصها الله عز وجل لمكانتها، لأن الاستعانة هي اعتماد القلب على الله عز وجل وطلب الإعانة منه وحده جل في علاه، وهي تكون بمعنى التوكل وتكون أخص من التوكل. فإذا هذه من مظاهر الشرك. كذلك من المظاهر التي فتن فيها بعض الناس مظهر التشاؤم الذي يسمى الطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك. وجاء معاوية بن الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما عليه بعض الناس أنهم يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. ما هي الطيرة؟ ما هو التشاؤم؟ التشاؤم يكون بالمرئي ويكون بالمسموع وربما يكون حتى بالمقروء. كيف هذا؟ إن بعض الناس يتشاؤم، فإذا رأى شيئا يكرهه في صباحه تشاؤم من يومه كله، إذا رأى حادث، إذا خرج ذاهب لحاجة فوجد سيارة عطلانة تشاؤم من يومه، وهذا من الشرك. لماذا؟ كيف وجه الشرك فيه؟ وجه الشرك أنه يوجب التعلق بهذا الشيء، والتعلق بهذا ترك للتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله باله وأمره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي تشاؤم يسمونه الطيرة أنه شرك، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال عبد الله بن مسعود الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل. يعني إيش؟ يجد بعض الناس في قلبه مثل هذا، لكن إيش؟ حسن التوكل على الله عز وجل يطرد هذا الشيء. هذا إيش؟ من صور الشرك أو صور الشرك التي فتن فيها بعض الناس، التطير بالمرئي، التطير بالمسموع. في صباح الباكر يسمع صيحة، قال بس الصيحة هذه خلاص اليوم كله شؤم. فتجد إذا كان يبيع ويشتري يغلق حانوته ولا يبيع، وإذا كان ذاهب إلى مشوار يتركه، حتى إن بعضهم صار يتطير بسمعه في بعض الألفاظ أو بعض الأفعال. بعض الناس إذا عطس عطسة واحدة وما كرر هذا قال إن هذا شؤم ويتطير. وحدثني رجل أن أناس من البدو كانوا يجلبون بعض الحلال يبيعونه، وكان يمرونه يقول، فكانوا يصلون عنده الفجر ويتقهون ويمشون، يقول جلسوا ولما جلسوا عطس واحد منهم، يقول سكتوا، هم في خاطرهم ينتظرون أنه يعني يشفع هذه العطسة، يقول أنا ما أعرف وش سبب سكوتهم، انتظروا ما عطس، واحد منهم طلب أنه يعني يشفعها ما خرج شيء، رجعوا في حلالهم ما جلبوا للسوق. هذا صور من صور الشرك، أنهم اعتمدوا على هذه الأسباب أو هذه المظاهر التي هي ليست حتى أسباب، ما ترتقي أن تكون سببا في إيش؟ بأنهم فتنوا عن دين الله عز وجل بهذه الأشياء. التشاؤم والطيرة بالشيء المرئي أو نعم بالشيء المقروء، بعض الناس وهذا وجد، تجد أنه يفتح المصحف في صباحه فينظر ما يقع نظره عليه، فإذا نظر وقع نظره على آية عذاب تشاءم من يوم، وإذا وقع على آية رحمة أو استبشار سر في يومه. هذا كله من مظاهر إيش؟ فتنة الشرك. كذلك من فتنة أو مظاهر الشرك التعلق بأسباب غير شرعية توجب التوكل على غير الله، مثل تعليق التمائم اللي يسمونها عندنا في كلامنا يسمونها الجامعة، هذه كذلك من فتنة الشرك. فتجد أنهم يعلقون في أعناقهم أو في أيديهم أو في أي عضو منهم، بعضهم يعلق في وسطه ويجعل فيها حراز وعزائم لا يعلم لها أصل، وبعضها إذا فتحت فإذا هي طلاسم لا تقرأ أصلا، ويعلقون الناس أن فيها شفاء، علقها في العضو ولا يضرك شيء ويذهب عنك ما تجده في نفسك، وإذا نزعتها أصابك الوهن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال مما هذا؟ قال من الواهنة. قيل الواهنة مرض يوهن العظام ويوهن الجسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها أو انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنها توجب تعلق القلب بمثل هذا الشيء. كذلك يعلق حرز ما لها أصل ولا تقرأ أصلا. واختلف أهل العلم فيما يعلق من القرآن، يعني لو أن كتب فيها القرآن وعلق كما يوضع في بعض أعناق الصبية لأنهم لا يحسن القراءة، وأصح الأقوال فيها أنها محرمة، أنها محرمة. السبب في تحريمها أولا أن السبب لامتهان هذا القرآن إن كان قرآن، لأن الصبي الصغير ما يتحرز من امتهانه لأنه ما يعرف وش اللي معلق فيه، وهذا يوجب امتهان هذا القرآن، وامتهان القرآن لا يجوز، محرم. الشيء الثاني أنه يوجب عدم وقاية النجاسة منه، فيدخل فيه دورات المياه، وربما يكون نائم ويتلطخ ببوله بهذه التميمة، ويسيل عليها لعابه إذا كان صغير. هذا كذلك سبب ثاني. السبب الثالث أنه ذريعة لتعليق ما هو ممنوع، لأن ما هو كل أحد بيفتح هذه بيشوف أنت صحيح، أنت لا كاتب فيها قرآن ولا كاتب فيها طلاسم من كاهن ولا مشعوذ، فتفتح الباب أنه يعلق هذا ويقول أنا معلق القرآن، ويجي واحد معلق هذا وينتشر الشر مرة أخرى. فأصح قولي أهل العلم أنه يمنع حتى من تعليق ما فيه القرآن، ويكتفى بالقراءة والرقى الشرعية التي تسمع ويعلم كلام المتكلم بها. فهذا كله من صور الشرك، أو يعلقون خيوط في رقاب بعض البهائم أو بعض السيارات، تجد بعض الناس يعقد عقدة في السيارة أن تدفع العين، وهذا كله من التعلق بغير الله عز وجل. هذه أيها الأخوة كلها صور حقيقية موجودة بيننا، ما أقول أنها عند بعض الناس، بل بعض الناس يدعو إليها وينتقد الذي لا يعلق مثل هذا الأشياء. كل هذا أيها الأخوة مما هو موجود بين الناس وفي قلوب الناس، ولكن يجب على الإنسان لو شعر في مثل هذا أن يطرد بحسن التوكل على الله عز وجل. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى الطائف، مروا على شجرة كان أهل الشرك ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بها يرجون بركتها ويعتقدون أنها إيش سبب للبركة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا ويصيبنا فيها البركة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سكت عنه، بل بين خطورة هذا الكلام ومآله. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه كلامهم هذا بمن إيش قال اجعل لنا آلهة، مع أنهم مو صريح قال إيش، لم يقولوا يا رسول الله اجعل لنا إله، لكن طلبوا ما يكون سبب لتعلق القلوب، وتعلق القلوب بغير الله هو نوع اتخاذها آلهة. فإذا يجب على الإنسان أن يحذر من فتنة الشيطان، ويحذر من مكايده، ويحذر من تنوع صوره، فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب حرص في التحريش، ومن جملة التحريش إيقاع مثل هذه الأشياء في قلوبهم حتى تنمو، وتجد لذلك رواجا عند بعض المتعالمة وعند بعض الجهال. ولذلك تجد بعض البلدان التي فيها القبور يظنون أن هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تزور الولي الفلاني وتزور وتطلب المدد من السيد فلان وتطلب كذا. ولذلك إذا حزبهم أمر وضاقت عليهم ضائقة ينادون يا بدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان. هذا كله نسأل الله العافية من الشرك ومن الفتن التي وجدت في قلوب الناس. هذا ما أردنا الإشارة إليه في هذا اللقاء، وإن شاء الله في اللقاء القابل نتكلم على فتنة الأهواء وتشتت المسلمين بسبب الأحزاب والفرقة التي أصابتهم مما أوجب وهنهم وضعفهم وهوانهم على الأمم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله عليه وسلم.
والحظ يا شيخ يقول الحظ والحظ والحظ.
أي نعم.
لأن إحنا تكلمنا عن الحظ أن ذكر القرآن. والحين كل شغلة يعني بالشغل أو بالوظيفة أو حتى الزواج حظ وحظ. هل هذا بعديته من الشرك؟
لا شف، هو إذا كان يعني أن تقصد بالحظ النصيب والقدر الله فهذا ما في شيء، لكنك إذا أن تقصد بالحظ أن هذا شيء آخر غير يعني قدر الله عز وجل هذا يكون ممنوع. فالذي هذا يرجع إلى نية المتكلم، والأفضل من هذا أن الإنسان يقول هذا قدر الله لي أو هذا نصيبي من الله عز وجل، فهذا لا شك هذا أحسن منها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم مذكور
في القرآن الحظ أصلا؟ أي مذكور، أن قالوا في قارون إنه لذو حظ عظيم.
وما يلقاها إلا الذين
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بس هذا غير اللي يقصد الأخ،
عشان كذا أنا قلت على حسب نية المتكلم. إذا كان يقصد بها يعني قدر الله له ونصيبه من الله عز وجل ونصيبه من قدر الله فهذا ما في شيء.
هو يقصد الحظ يعني اللي في شيء من القمار يعني يقام حظه كذي او انه حظ فلان او انه حظي انا خسرت في الشغله هذه وفلان حظي احسن من حظي احسن حظي كذي
يعني. عفوا جزاك الله خير يعني اني انا حطيت في احد يعني مثلا اللي البنوك يسوونها الدانه او الجوهره او كذا فلان صار له حظ وانا ما صار لي حظ، فلان طلع له فلوس انا ما طلع له فلوس، انا حطيتها يعني 4 سنين 5 سنين وغيري حط يعني شهر وطلع له انا من 5 سنين ما طلع لي. هذا اللي تقصد عفوا حبيبي؟
هو
المقصد يعني. على كل حال انه راجع الى نيته، اذا كان يعني بقصده بالحظ انه القدر ما في باس. لكن على فكره الدانه وغيرها ترى يعني عليها كلام.
لا لان فيها هذا منتشره
حرام يعني.
ايه الدانه هذه في الحقيقة هو نوع من أنواع الربا، لكن أنت تعرف يعني أهل الربا الذين يرابون كلما يعني ظهر أمرهم في صورة معينة ينشون صور أخرى. يعني تخيل أن الربا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على صورة واحدة كل الناس يجتنبونه. أحسنت، أنا بقول لك فوجه الربا فيها أنه يقول مثلا أودع 50 دينار مثلا، 50 محفوظة ما تغير يعني متى ما. طبعا هم يفرضون عليك مثلا يقول لك بعد 4 شهور يحق لك تسحبها، قبل 4 شهور ما يحق لك تسحبها. هم خلال المدة اللي مفروضة عليك سواء 4 شهور أو 3 شهور هم يشتغلون فيها يطلعون منها يعني إيش أرباح كثيرة. فمثلا طلعوا مثلا 15 مليون زين ما خالف، اللي دخلوا فيها هذه حنا نضحي بمليون واحد و14 لنا.
مع احترامي شيخ يعني هم يشتغلون فيها خسروا عليهم وربحوا؟
لا مضمونة،
ما دخلوك انت بالربا فيها.
ايه لا مضمونة، انت لما انا اودع عندك 50 دينار او 100 دينار لا. على اني ايش اني انا اودعتها اما احد امرين، اما وديعة ثابتة وهذا ما في بنك يودعها، الاموال اللي تودع على انها مضاربة اني انا اخذ نصيبك وانا احركها في السوق، فهم ضامنين لك هذه، يقول لك انت حنا ربحنا 100 فلس ولا ربحنا 5 ملايين ولا ما ربحنا شيء، فلوسك أول شيء مضمونة وندخلك باللي عاد يطلع فيه اسمك. عرفت وجه هذا؟ فهذا هو في الحقيقة هو اللي يسمونه إيش حظ نصيب، يدخلونك لكن أول يأخذون مثلا اللي تدخل فيه. الحين لا يقولك خلها عندك لأن أول مدة محددة، ممكن يقولك ساعة كل واحد هذا وفرس هذه وخلاص طلع اسمك طلع، ويأخذون الباقي. مثلا يدخلون 1000 واحد من دينار 1000 دينار يقولك يلا سحب على 500 دينار. الآن شف تنوع الصور، مثلا الآن الرسائل يعني يدعون مثلا سؤال أو شيء يقولك ما نقبل الجواب إلا بشكل رسالة نصية، هم يتفقون مع شركة الاتصالات حنا ندخل عليكم بهذه المسابقة مثلا كذا رسالة قيمة الرسالة كذا إيه مثلا نص دينار ندخل عليكم مثلا 10,000 رسالة، 10,000 رسالة كم قيمتها؟ 500 دينار أو 5,000 دينار، نحط 1,000 دينار الجائزة أو 5 ولكم 1,000 ولنا 3,000. يشتغلون كل يشتغل عاد على، نسأل الله العافية.